الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أثار موضوع الاستنساخ فتنة فكرية وعقدية لدى كثير من المسلمين، وبخاصة لدى من لم يطلع على عقيدته الإسلامية الاطلاع الكافي، حيث بدأ لمثل هؤلاء تعارض وهم اعتقدوا ذلك، من أن القرآن الكريم يقرر حتمية التناسل من الذكر والأنثى، حيث يقول جل جلاله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وعلماء الاستنساخ قد استنسخوا نعجة من ثلاث نعاج ولم يحتاجوا إلى ذكر، وخالفوا بذلك الطريقة الفطرية في التناسل الحيواني، أي استنسلوا من الإناث فقط دون الذكور. فما الرد على ذلك؟ الاستنساخ في مفهومه العلمي يعني استيلاد أو استنسال كائنات حية مطابقة في أوصافها تماماً للأصل الذي استنسخت منه، لكن بطريقة تغير الطريقة الفطرية القائمة على التزاوج بين الذكر والأنثى. ويتلخص ما قام به علماء الاستنساخ بأنهم أخذوا خلية جسدية من كائن حي تحوي كامل المورثات أي الكروموسومات، وزرعوها في بويضة الأنثى مفرغة من مورثاتها، ثم عرضوا هذه الخلية المؤلفة لنبض كهربائي بعدما وفروا لها الجو الحيوي المناسب، مما جعلها تبدأ بالانقسام والتكاثر، ولما بلغت في انقساماتها حدا معينا زرعت في رحم أنثى ثالثة، واستمر الانقسام ومن ثم التمايز أي تشكل الأنسجة والأعضاء حتى تمام خلقة الجنين وبالتالي ولادته. هذا ما حصل في معهد روزالين في اسكتلندا في مدينة أدنبرا، حيث جرى استنسال النعجة دولي في يوليو من عام 96 و900 وألف. عند مناقشة هذه العملية علميا يلاحظ أن العلماء الذين قاموا بهذه العملية لم يخلقوا شيئا، استخدموا مخلوقات جاهزة، لكنهم استخدموها بطريقة ملتوية تخالف الطريقة الفطرية، والخلق هو إيجاد الشيء من العدم على غير مثال سابق. إنهم لم يوجدوا شيئا من العدم، بل صنعوا مما هو موجود، كما أنهم ادعوا أنهم استنسلوا نعجة من ثلاث نعاج ولم يحتاجوا لوجود ذكر، وهذا الادعاء مغالطة علمية، لأنهم استخدموا خلايا جسدية وجنسية لم تأتي أصلا إلا من ذكر وأنثى، بل تحمل هذه الخلية الجسدية صفات الأب والأم أي الذكر والأنثى مناصفة كما هو مقرر بيولوجيا. إذن هم لا يزالون ولن يزالوا على مائدة التكاثر الجنسي القائم على التزاوج بين الذكر والأنثى، فقد شارك الذكر بمورثاته في عملية الاستنساخ، كما أنهم لم يبدلوا الفطرة بل غيروها. وفرق بين التبديل والتغيير. قال الراغب في المفردات: التغيير يعني تغيير صورة الشيء دون ذاته، أما التبديل فهو إبدال الشيء ذاتا وصورة. في التغيير يقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى يغيروا، لم يقل تعالى حتى يبدلوا. فذوات العباد المخاطبين في الآية الكريمة باقية، والمطلوب منهم تغيير ما بأنفسهم من صفات لا يرضاها الله جل وعلا. أما عن التبديل فيقول سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أي يستبعدكم ويخلف مكانكم قوما آخرين سواكم. لو وضعنا عملية الاستنساخ في ميزان عقيدتنا لظهر لنا ما يلي: أن الكشف عن أسرار الخلق ليس خلقا، فما قام به علماء الاستنساخ إنما هو كشف لبعض النواميس الربانية التي تحكم فيسيولوجيا الكائنات الحية، وليس خلقا لأي جزء منها. لذا قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. لم يقم علماء الاستنساخ بما قاموا به بمعزل عن مشيئة الله، فلو لم يشأ الله لم يفعلوا ذلك. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فكل حادث في الكون يجري بقضائه وقدره تعالى وبمشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما دام الأمر كذلك فكيف يخلق الله على أيديهم تلك المخلوقات المستنسخة بطريقة تخالف الفطرة؟ الجواب نجده في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. في شرح الطحاوية حول الخلق والأمر نجد نقلا عن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: إن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني شرعي. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكره، كله داخل تحت مشيئته. خلق إبليس وهو يبغضه، أما محبته ورضاه فمتعلقة بالأمر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة الرسل. فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا، فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين. فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي. إذن ما فعله علماء الاستنساخ أمر كوني قدري، ليس أمرا دينيا شرعيا. قال الطحاوي في حاشيته: وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد. وشرح ابن أبي العز هذه العبارة قائلا: قال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين أو عصاه، وهي مخلوقة لله، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق سواه. ثم إن الله خالق العباد وخالق أفعالهم. قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. وفي تفسير هذه الآية للقرطبي قال: والتقدير والله خلقكم وعملكم. وهذا مذهب أهل السنة. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. وخرجه البيهقي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته، فهو الخالق وهو الصانع سبحانه. وهكذا فخلق الباري جل وعلا على أيدي علماء الاستنساخ ما لا يحب ولا يرضى من الأفعال عدلا منه جل جلاله لا ظلما، لأنهم اختاروا لأنفسهم طريق الضلالة ومخالفة الفطرة. وهو سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والضلال، وهو سبحانه القائل: ولا يرضى لعباده الكفر. وهؤلاء العلماء اتبعوا قول إبليس وأطاعوه. عندما توعد ذرية آدم عليه السلام بذلك قال تعالى: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ففيما أمرهم إبليس أمرهم بتغيير خلق الله، فليغيرن خلق الله، وقد أطاعوه في ذلك. قال لهم: غيروا خلق الله، ولم يقل بدلوا خلق الله، لأن التبديل ليس من شأنه ولا من شأن غيره، إنهم استجابوا لنداء إبليس، لأن العبث بالفطرة ومحاولة تغييرها ليس من صالح البشرية، لما يترتب على ذلك لا سيما في عملية الاستنساخ من آثار مفزعة مدمرة تهدد البشرية أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا، وهي معروفة في مظانها لمن أراد التأكد منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.